عزتنا.
الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد الغر الميامين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع مفخرة تاريخية أخرى، مع رائعة من روائع التاريخ الإسلامي، مع الخطط العسكرية التي وضعها خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح الشام، نرد بذلك على من يهمشون دور المسلمين العسكري والسياسي في التاريخ الإسلامي، على من يريدون أن يجعلوا المسلمين على هامش الحياة كأنهم أحلاس مساجد يصلون ويصومون ويتعبدون ولا علاقة لهم بالسياسة ولا العسكرية. إن المسلمين سبقوا سبقا بعيدا في الجانب السياسي والعسكري، وموعدنا اليوم مع طائفة من هذه الوصايا السياسية العسكرية، وإن قرأتها وقرأها أهل السياسة وأهل العسكرية وأهل الحرب وقفوا على عظمة كبيرة، يعني رب الإسلام عليها جنوده وأبناءه وأتباعه. هذه الوصايا حري بها أن تدرس في معاهد القادة، وبالفعل درسها الأوروبيون عندهم فسادوا وجادوا وانتصروا علينا في كثير من المواطن. فما هذه الوصايا العسكرية؟ إنها كثيرة، لكن نلتقط منها أو نقتصر على بعضها. ليه؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يسير الجيوش للشام، وتسيير الجيوش للشام معركة ومحاربة بني الأصفر ليس من الأمر السهل ولا الهين، وإنما هذه المعركة وهذا اللقاء بين جيوش كبيرة منظمة لها تاريخ عسكري وجيوش أخرى هي في العرف العسكري مبتدئة. سيدنا أبو بكر الصديق عمل الجيوش على شكل مروحية، فإذا بأبي عبيدة بن الجراح في حمص من الناحية الشمالية، ويزيد ابن أبي سفيان عند دمشق، وكذلك شرحبيل ابن حسنة جنوبا عند الأردن، بصرة يعني وما حولها، وعمر بن العاص في فلسطين. كل قائد من دول له مهمة. سيدنا أبو بكر جمع في خطته العسكرية بين فقه التجميع والتفريق. تخرج الجيوش من المدينة نقطة انطلاق وتتسع وتتباعد وفق نظرية المثلث، قاعدة المثلث، ثم تأخذ من أرض الأعداء بالشكل المروحي. دي نقطة. النقطة الثانية، حرص الصديق على أن تكون الجيوش الإسلامية قد ألجأت ظهورها لمنطقة عربية ليس فيها خونة وليس فيها عملاء للأعداء. سيدنا أبو بكر الصديق وضع هذه الخطة وأراد أن يسير جيوشا. كان أول جيش تحرك جيش يزيد ابن أبي سفيان، وأقول يزيد ابن أبي سفيان لنضع خطا تحت الاسم لكي نرد على الروافض والشيعة الذين يتهمون بني أمية ويتهمون أبا سفيان بن حرب ويتهمون معاوية. ها هم آل أمية استعملهم أبو بكر واستخدمهم الصديق واستخدمهم عمر، وكانوا نعم القادة ونعم الفاتحين ونعم السياسيين. وعمل أبو سفيان بن حرب تحت إمرة ولده يزيد بن أبي سفيان. هؤلاء هم بني أمية الذين يزور تاريخهم. يزيد ابن أبي سفيان كان قائدا للجيش، وسيدنا أبو بكر أرسل إليه واسمع للوصايا العسكرية الجليلة الهامة التي لا يخلو مقرر من مقررات السياسة أو السجلات العسكرية من وصايا تقترب أو تبتعد عنها، لكن هذه هي الوصايا الأم التي ينبني عليها أمر الجنود. سيدنا أبو بكر أرسل إلى يزيد وقال: يا يزيد، إني قد وليتك لأختبرك وأجربك وأخرجك. ثلاث كلمات: لأبتليك، ودي فيها اختبار، إني قد وليتك لأبلوك وأجربك وأخرجك، يعني بعد إثبات النجاحات إن شاء الله ستتخرج من هذه المدرسة. وكانت هذه المعارك مدرسة عملية لجند الإسلام. فإن أحسنت رددتك إلى عملك وزدتك، وإن أسأت فعلى نفسك. وأسلوب الثواب والعقاب والترقيات في الجيش عندنا صارت على خلاف منهج أبي بكر ومنهج الإسلام. ليه؟ الترقيات صارت بالأقدمية مش بالإنجاز، صارت الترقيات بالولاءات، اللي عنده ولاء للقائد ممكن ينقل له أخبار زمايله يرقى. عند أبي بكر مش كده، يقول له فإن أحسنت رددتك إلى عملك وزدتك، يعني الميدان هو الذي يثبت أن هذا يرقى لصول ولا لواء ولا عميد ولا عقيد، ده الميدان، الميدان العملي. لكن حينما تتجاهل الأمة القيادة الميدانية والتربية الميدانية تسيء وتظلم القادة والنابهين. وكثير من الناس ربما يهيئون لحكم قارة ولكنهم مغمورون حبسهم بعدهم عن ولاء السلطان. سيدنا أبو بكر بيقول له إن استقمت إن أحسنت رددتك إلى عملك وزدتك، وإن أسأت عزلتك، فعليك بتقوى الله. أول شيء يربط الجندي ويربط القائد الخوف من الله تبارك وتعالى. لكن حينما يظن القائد أنه لا رقيب عليه ولا حسيب، حينئذ يسيء ويظلم. كمان بيقول له إني قد وليتك عمل خالد، خالد بن سعيد بن العاص، وده برضه من بني أمية، كان أول واحد لبى نداء الصديق للخروج للشام، خرج بأهله ونسائه وغلمانه وعبدانه لله ورسوله رضي الله عنه وارضاه. وكان من أشبه الناس برسول الله لهجة، خالد بن سعيد بن العاص. هذا الرجل قال يا أمير المؤمنين أنا أعمل جندي ولا أعمل أميرا، يعني بستعفيك من الإمارة. الناس بتوع زمان كانوا يستعفون من الإمارة، والناس بتوع دلوقتي يتصارعون على المناصب والإمارة. فسيدنا أبو بكر يقول ليزيد إني وليتك عمل خالد، فإياك وعبية الجاهلية، فإن الله يبغضها ويبغض أهلها. سيبك بقى من القومية والعصبية، اللي بيقاتل عشان مجد شخصي مش هيوصل، اللي بيقاتل علشان الناس تقول عليه وقومه وتاريخه العسكري لن ينقذ أمة. لكن اللي بيقاتل لله ويعمل لله إن شاء الله سينصر الله منهجه ويؤلي ذكره في الأولين والآخرين. فإياكم أن تكون حروبكم على أساس عصبي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل تحت راية عمية لينصر عصبية على عصبية ثم قتل فقتلته جاهلية. اسمعوا يا أساتذة معاهد القادة، ربوا قوادكم على الخوف من الله وعلى القضايا المصيرية وعلى المصلحة العامة، لا على المنافع الشخصية وعلى دعاوى الجاهلية. ثم يقول يوصي بالجند بقى، وإذا قدمت على جندك فأحسن صحبتهم وابدأهم بالخير وعدهم إياه. دايما المعين جديد بيجي بقرارات عليا، معين على الجند عشتكو سودة وأدي قرارات وسألغي وسأفصل وأعمل، ولكنه يقول له ابدأ بمصاحبة جندك واستأنس بهم وأسمعهم الخير وعدهم الخير وكن قريبا منهم. كن قريبا منهم، القائد اللي قريب من جنده يحقق النصر، والقائد اللي بعيد عن جنده لما تبدأ المعركة هيقتلوه. بيقتلوا القادة بتوعهم في المعارك ليه؟ الجندية القائد شايف منه الويل في معسكر التدريب، علشان كده بيقتلوا. لكن سيدنا أبو بكر يقول وإذا قدمت على جندك فأحسن صحبته. القائد عندنا مش إله، القائد واحد زينا ولكن له السمع والطاعة في المعروف. وابدأهم بالخير وعدهم إياه. القائد اللي بيبحث عن الجزاءات يقول لك علشان الشعب يحترمني اعمل جزاءات، اضرب المربوط يخاف السايب. لا، ابو بكر بيقول غير كده، بيقول ابدأهم بالخير وعدهم إياه. كمان واذا وعظتهم فاوجز في الموعظة، فان كثير الكلام ينسي بعضه بعضا. مش كل يوم جميعهم وطابور ذنب وكرب وتكدير ويقعد يديهم خطبة ساعتين ثلاثة، لا، إنما يوجد في الموعظة وإشارات عابرة عريضة، لأن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. وميدان الحرب مش عايز كلام كتير، إنما يريد خطوطا عريضة يسير عليها الجند. وابتلينا للأسف، ابتلينا كثيرا في تاريخنا بعد الانحراف بأناس يخطبون كثيرا، واللي يقول لك هرمي إسرائيل في البحر، واللي يقول لك هضرب بالبلغة، واللي يقول لك مش عارف إسرائيل وما وراء إسرائيل. وعند الحروب يعني على المسلمين كبش النطاح، وفي الحروب نسأل الله العفو والعافية كلام. لكن أبو بكر بيقول إذا خطبت فأوجز في الخطبة وما تكترش في الكلام، فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعض. كمان بيوصيه أصلح من نفسك تصلح لك الرعية، يصلح لك الجيش. لأن القادة أو الجنود لما يشوف القائد بتاعهم ملتزم هيلتزموا زيه، لكن حينما يرونه منحرفا متحللا يتحللون مثله. وأقم الصلاة لأوقاتها مع تمام ركوعها وسجودها والتخشع فيها. القائد لازم يصلي، القائد لابد له أن يبدأ من هذه العتبة. لكن قائد بعيد عن أمته وبعيد عن شعبه وبعيد عن جنده يقول لهم صلوا أنتم يا مساكين وأنا لا أصلي، هذا ليس بقائد. ويقول أيضا أبو بكر، خد بالك بقى في السياسة العسكرية، يقول لك المسلمين درويش، التايهين بتوع العلمانيين اللي بيقولوا الإسلام لا يقيم دولة، الإسلام لا يقيم حضارة، الإسلام في الجامع بس. اسمعوا اسمعوا يا تائهين في التاريخ اللي عاموا عن التاريخ الإسلامي وراحوا يجيبوا التاريخ المستورد ولم يروا سادتنا وأمجادنا القديمة. أبو بكر يقول له إيه؟ يقول له وإذا قدم عليك رسل عدوك فأقلل لبثهم عندك، أو أقلل لبثهم عندك حتى يخرجوا من عندك وهم جاهلون بك. يجي رسول العدو مش يجي يخش ويقعد كل يوم لجنة نازلة البلد قاعدة ممددة بتعبس في البلد بتجمع معلومات، الصورة ان هو سفير او الصورة ان هو مراسل لكنه في الحقيقة جاسوس. ولما يجي لك رسول من عند الاعداء من الجيش في المفاوضات ما يقعدش عندك كتير، اقلل لبث الجنود عندك حتى يخرجوا من معسكرك وهم جاهلون به. كمان ولا ترينهم خلالك، اوعى توريهم العورة، فيعلموا علمك وانزلهم ثروة عسكرك، في ثروة عسكرك. لما ينزل يخش من الباب اللي يشوف فيه جنود المسلمين كتيرة وكبيرة ومهيئة، مش توريهم الخلل وتجيبهم من الباب الخلفي يشوف ظهر المسلمين المنكشف ويعرف الخلل. كمان وإذا جاءوك فكن أنت المتولي لكلامهم دون غيرك، مش كل واحد في ألف متحدث رسمي باسم القائد. يا سلام على الحضارة الإسلامية واللي فيها، يقول له لا كن أنت المتولي لكلامهم، امنع أي حد يتعامل معهم أو يديهم معلومات أو يعمل معهم حوار صحفي، بل أنت تكون المتولي لكلامهم. ولا تجعل سرك لعلانيتك. كمان بيقول له في الاستشارة إذا استشرت فاصدق الحديث تصدق المشورة، ولا تخزن عن المشير خبرك. مش ما تيجي تجمع الناس مجلس استشاري في أمر الجند يقعد يديهم معلومات تايهة علشان ياخد منهم أي كلام، الاسم اللي بيستشرهم لكن هو دماغه رجل مستبد برأيه. فقال أبو بكر ليزيد بن أبي سفيان أصدق الحديث تصدق المشورة، بين كل اكشف ورقك للناس اللي انت عايز تستشرهم علشان هم يدوك المعلومات كاملة وافية. ثم أمره بأوامر كثيرة من ضمنها أن يثمر في الجيش لتأتيه الأخبار عشان يعرف الأخبار، كمان يعمل حراسة مشددة ويعمل مباغتة دوريات مناوبات لتتبع هؤلاء الحراس، شوفهم نايمين ولا صحيين، ده أمر في العسكرية الإسلامية. أي والله. كمان قال له اقسم بينهم النوبة، مش تسيب العسكري في الشمس واقف 12 ساعة ولا 30 ساعة حرام. بيقول له اعمل نوبة الليل نصين واجعل النوبة الأولى أطول من الثانية لقربها بالنهار سبحانك ربي. ثم أخبره أيضا أن يأخذ الناس بالعقوبة إذا أخطأوا. ثم أمرهم أيضا ألا يغفل عن أهل العسكر، أمره أيضا ألا يتجسس على العسكر عشان ما يشغلهمش جواسيس عند الأمير ويضعون الأخطاء أو يلصقون الأخطاء ببعضهم البعض. ثم أوصاه في النهاية بتجنب الغلول، الغلول في الغنيمة، ما ياخدش حاجة لنفسه، مش كل يوم واخد ميداليات وبدلات وكذا، والمرتب بتاعه قد كده، ومرتب الجنود الحافيين التعبانين ولا حاجة جنب حضرته. قال تجنب الغلول فإنه يقرب الفقر ويبعد النصر. وقال له كمان آخر حاجة، ستجدون أقواما عصبوا رؤوسهم واحتبسوا في الصوامع فلا تهيجهم ولا تقاتلهم. ودي من جمال الإسلام، لا نقاتل رجال الدين عند غيرنا طالما اعتزلوا في العبادة، إنما نقاتل فقط من حمل السلاح. هذه بعض الوصايا العسكرية التي أعطاها أبو بكر ليزيد بن أبي سفيان، تبقى على مر التاريخ درس الدروس ليتعلم القادة والمصلحون. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تاريخنا الزاخر
يحكي مكان وكان،
ونباهي ونفاخر
على مدى الأزمان.
تاريخنا الزاخر
يحكي مكان وكان،
يحكي لأمتنا.